هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج بين السائل والمجيب. ويسعدنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
وردنا عدد من الرسائل والأسئلة، ونبدأ الحلقة بهذا السؤال من الأخ فاتح، يقول: هل يجوز لبس الحذاء المفتوح على الجوانب للبنت مما يظهر الأصابع وظهر القدم، علما بأن ذلك مقبول عرفا في مجتمعنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. في الحقيقة هذا يرتبط بوجوب الستر أو عدم وجوب الستر. الحذاء إذا مفتوح وما ملبوس فيه كلسات مثلا، فيكون ظاهر القدم مكشوف، فهذا يرتبط بوجوب أو عدم وجوب ستر ظاهر القدم، وهذا محل كلام كما تعلمون بين الفقهاء، من كما أن الوجه والكفين هما محل كلام. بعض الفقهاء تعدوا من جواز كشف الوجه والكفين إلى جواز كشف ظاهر القدمين، والبعض لم يجوز كشف ظاهر القدمين. فبناء على فتوى من يقول من الفقهاء بجواز كشف ظاهر القدمين، فإن الذي ينكشف هنا هو جزء من ظاهر القدمين فيكون جائز، وأما عند من يقول بوجوب ستر ظاهر القدمين عن الرأي الأجنبي فحينئذ لا يجوز لبس هذا الحذاء من دون ساتر، طبعا كلسات مثلا، إذا كان يكشف جزءا من ظاهر القدم. فالمتبع في هذه القضية من تقلده هذه الأخت التي تسأل أو يسأل لأجلها هذا السؤال، لأن المسألة الخلافية دائما وأبدا نقول يجب أن يراجع فيها نفس مرجع التقليد الذي يقلده السائل طبقا للموازين الشرعية التي أثبتت عنده أن هذا الفقيه مبرئ للذمة تقليده.
شكرا لكم سمحت الشيخ. السؤال الآن من الأخ أبو محمد، يقول: هل تجزئ قراءة القرآن من الموبايل عن المصحف، وما حكمها لو كان الشخص مستلقيا؟
تجزئ بمعنى هذا المصطلح عادة يستعمل في موارد الوجوب، وأنه هل يجزي شيء عن شيء. أقول كأن الأخ يسأل عن قراءة القرآن المستحبة.
طبعا
قراءة القرآن المستحبة درجتها الجيدة والعالية هي أن يفتح المصحف ويقرأ في المصحف
بنفسه
وبصوته يقرأ.
نعم.
سواء كان حافظ للقرآن الكريم أو غير حافظ، حتى الحافظ القراءة في المصحف نظرا مستحبة.
حتى لو كان حافظا،
حتى لو كان حافظا عن ظهر قلب.
جميل.
نعم
نعم.
ورد روايات عديدة وأنه يمتع ببصره، يعني نعم. أن بصره لا يضعف مع مرور الأيام، من فوائدها مثلا هذه الفائدة المادية، والفوائد النورانية بعد ما أكثر. لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إن شاء الله. نعم، هذا لا يعني أن القراءة عن ظهر قلب أو الترديد خلف من يقرأ، كما لو كنا في مسجد أو نعم. في حرم وسمعنا قارئ أن يقرأ ورددنا خلفه قرأنا ما يقرأه،
نعم.
أو الترديد مع الوسائل الحديثة التي منها المسجل، المذياع، التلفاز، الموبايل، لا شك في أن القراءة مع من يقرأ فيها يصدق علينا أننا قرأنا القرآن، لكن لا يصدق أننا قرأنا نظرا،
بشرط التلفظ طبعا.
نعم نعم، بشرط
نعم.
التلفظ
نعم.
فهذا ثواب لنقل بالدرجة الثانية يأتي بعد القراءة في المصحف. الدرجة الثالثة من يسمع ولا يقرأ.
نعم.
يستحضر المعاني في الذهن.
نعم.
مع من يقرأ ولكنه نعم. ينظر في الشاشة ويسمع أو يسمع من الموبايل أو من المذياع.
نعم.
من الواضح جدا أن هذا لا يصدق عليه أنه يقرأ القرآن أساسا. فالروايات الكثيرة الكثيرة التي حثت على تلاوة القرآن وأن من قرأ 50 آية فله كذا، واستحباب ختم القرآن مثلا في كل شهر مرة أو في كل 6 أيام مرة، هذه واردة كلها في من يقرأ بمعنى يتلفظ. حتى من يتأمل في القرآن لا يصدق عليها أنه يقرأ، لكن من قرأ سمع استمع ردد في نفسه الآيات القرآنية كله له فيه ثواب إن شاء الله.
إن شاء الله.
لكن من يريد أن يحصل على ثواب القراءة لن يحصل على ثواب القراءة بمجرد الاستماع حتى لو كان مع التأمل.
نعم. في حالة السائل هنا مع الأخذ بالاعتبار هذه الدرجات المتفاوتة، يستمع إلى القرآن من الموبايل وهو مستلقن،
في حالة يعني الاستلقان لا توجد مشكلة،
يعني لا يوجد انتهاك،
لا يصدق هذا أنه انتهاك للقرآن الكريم. يعني هذه قضية لم يرد فيها نص شرعي خاص.
نعم.
هذه قضية تؤخذ من الوضع الاجتماعي، من العرف الاجتماعي.
نعم.
مثلا من ينام ويوجد مصحف والعياذ بالله قريب من رجليه ويمد رجليه، هذا في العرف إهانة.
نعم.
أما من ينام ويضع فوق رأسه مسجلة أو موبايل تتلو عليه آيات القرآن الكريم،
نعم.
هذا في العرف لا يعد إهانة، بالعكس هو يحب أن يريح أعصابه وسماع الآيات والتأمل في مفاهيم القرآن، وهو رجل متعب مثلا أو غير متعب مستلقي ينام غير مستخف هذا بالقرآن. نعم. الكريم عرفا لا يصدق عليه أنه مستخف بالقرآن الكريم، ومن هنا لا مشكلة شرعية في هذا الأمر.
طالما تحدثتم حول العرف، من يقرأ القرآن مثلا وهو يضع ساقا على ساق، يجلس مثلا على كرسي،
نعم،
ومن أجل إراحة نفسه عند القراءة يضع ساقا على ساق ويقرأ القرآن،
نعم،
هل في هذا أيضا مساس بحرمة القرآن أو لا؟
لا يعد هذا مساسا بحرمة القرآن على المستوى العرفي.
نعم.
فما دام هو يضع القرآن مثلا بين يديه ويضع نعم. ساقا على ساق أو يجلس بكيفية معينة،
نعم،
لا توجد فيه مشكلة.
نعم.
لا توجد، حتى لو كان مستلقي على بطنه مثلا ويقرأ.
نعم. نعم.
أيضا لا توجد مشكلة،
ولكن العرف هنا ربما
ربما يراه مشهدا غير معتاد غير مألوف.
نعم.
لكن لا يوصلها العرف معه إلى الإهانة. بينما من ينام لا سمح الله ويضع رجليه، لا أقول والعياذ بالله، على المصحف، يكون قريبا من جهة رجليه، أو ينام في غرفة وربما ابتعد المصحف 2 أو 3 لكن مقابل لرجليه في النوم.
نعم.
في أسفل التخت مثلا. أو وضع على شيء
طاولة مثلا،
طاولة مقابلة. نعم. لرجليه تماما.
نعم.
هذا في العرف يعد نوعا من الإهانة، فإذا التفت إليه الإنسان لا يجوز له.
نعم. شكرا سماحة الشيخ. نعم. معنا الآن سؤال من الأخت أم محمد، تقول أعاني من مشاكل القولون والغازات مما يجعلني متوترة بعض الأحيان في الصلاة من أن يبطل وضوئي، وأفكر في هذا أثناء الصلاة وأحاول كثيرا ألا ألتفت للموضوع خاصة عند صلاة الجماعة، فهل هذا التفكير والتوتر يؤثر على صحة الصلاة؟
أصل صحة الصلاة لا يؤثر عليها هذا التفكير.
نعم.
لكن الصلاة المعراجية، الصلاة الكاملة، الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر وتتوقف على حضور العقل والقلب، من الواضح جدا أنها ستتأثر في كمالاتها هذه الصلاة بمثل هذه الأفكار وبمثل هذه التصورات. فلا بد للإنسان من أن يحذر نفسه أثناء الصلاة لننتبه، لأن الشيطان وجنود إبليس يأتون لكل إنسان من منفذ من المنافذ. قد يكون شيطان هذه الأخت التي تسأل جاءها من هذه الجهة.
نعم.
حيث إنها تعاني مثلا من آلام في البطن، جاءها من هذه الجهة وبدأ يشغلها بهذا الجانب. أقول للأخت.
نعم.
أقول للأخت إذا كانت لديها هذه المشكلة، تفكيرها أو عدم تفكيرها بهذا الأمر لن يقدم أو يؤخر إلا زيادة إزعاج لها. فقط. فلتقطع التفكير بهذا الأمر، وإن شاء الله لن تبتلى ببطلان الوضوء. وإذا ما ابتليت فالله عز وجل جعل لها حلا تجدد وضوءها وتصلي، أو تتوخى الوقت الذي تكون هذه الغازات فيه أقل. مثلا الإنسان اللي عندها المشكلة إذا شرب الماء قد تزيد عنده الحالة.
نعم.
في وقت من الأوقات إذا كان متعبا مثلا متصلب عصبيا قد تزيد عنده هذه الحالة. بينما إذا كان مرتاح تكون هذه الحالة نادرة وقليلة عنده، يحاول أن يتوخى أن يريح نفسه قبل حضور وقت الصلاة، أو إذا كان واقعا مربك جدا حتى لو بعد الوقت يرتاح ينام ساعة مثلا ثم يقوم يصلي. فإن الحفاظ على الجانب المعنوي في الصلاة مهم ومهم جدا في تحقيق الهدف والغاية من إيجاب الصلاة.
في حالة الأخت هنا الشك والوسواس يتطور كما تطرح الآن في ذيل السؤال.
نعم.
تقول: وعندما أشك ببطلان الوضوء أكمل صلاتي ثم أعيدها برجاء المطلوبية، فهل هذا صحيح؟
لا لا لا، لا يجب على الأخت أن تصل بها الوساوس، أو لا ينبغي لها أن تصل بها الوساوس إلى حد إبليس وشياطينه يفسدون عليها صلاتها.
يعني هذا ما يحدث
مثل
الآن،
مثل هذه الأفكار. نعم. مثل هذه الانشغالات لا تبطل الصلاة قطعا، لا تبطل الصلاة، تنقص. نعم. من فضل الصلاة.
نعم.
وإذا انتهت من الصلاة فقد انتهت من الصلاة الصحيحة، لا يجب عليها الإعادة للصلاة، بل لا مورد للإعادة أساسا ما دامت الصلاة إن شاء الله صلاة صحيحة. خصوصا بالنسبة لقضية الأخت خروج الريح، نحن لدينا روايات عديدة في من شك في خروج الريح أنه عليه أن يبني على عدم خروج الريح. الشريعة في هذا المجال ليس فقط لا توجب على الإنسان أن يعتمد على هذه الوساوس، تنهاه وتردعه عن قبول هذه الوساوس، وتحثه على أن يبقى على يقينه السابق بأن وضوءه صحيح، وبالتالي صلاته إن شاء الله صلاته صحيحة. إذا تركت الأخت أو أي واحد منا لإبليس مثل هذه الوساوس تنفذ إلى شخصيته، سينغص عليه عبادته ويسلب منه كل إحساس بروحية العبادة. فأنا أنصح الأخت كما أنصح نفسي قبلها وجميع الإخوة والأخوات أن لا نترك مجالا لإبليس لكي يتسلل إلينا من هذه الأماكن أو من هذه الحيثيات التي يمكن لإبليس أن يتسلل من خلالها، ثم يبدأ ويوسع الشرخ فيما بيننا وبين ربنا في مقام العبادة والكدح إلى الله سبحانه وتعالى
إن شاء الله. طبعا الأخت تسأل حول الطريقة للتخلص من هذا الوضع ومن هذا الشك كما تقول، وتفضلتم الآن بالجواب.
أشرت إلى الأخت طبعا. نعم. التوسل بالنبي وأهل بيته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، قراءة القرآن، قراءة سورتي المعوذتين على وجه الخصوص، يعني سورة الناس وسورة الفلق
في الصلاة،
في الصلاة وفي غير الصلاة.
نعم.
لها الأثر الكبير الكبير في دفع وساوس الشيطان. أيضا توجد آية وهي قوله تعالى: أعوذ بك ربي من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، مؤثرة جدا إذا ما كررها الإنسان في دفع وساوس إبليس عنه.
نعم. شكرا لكم سماحة الشيخ. انتهى هذا اللقاء مستمعينا الأكارم من برنامجكم بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان. وفيما يلي هذا هو عنوان الإيميل: radiohadi@irib.ir. حتى نلتقي نحييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.